هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. أيها الإخوة، لنهي الله عز وجل عن المؤمنين لنهي الله عز وجل للمؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، سمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الآية، فكيف كانت استجابتهم؟ أسرعوا بالاستجابة. نحن خلال دروس متعددة نتكلم عن صور من أكل أموال الناس بالباطل. الصحابة رضي الله عنهم للورع الصحيح، في ورع صحيح وفي ورع باهت. الورع الباهت، الورع الكاذب، تجده يفعل عظائم الأمور ثم إذا جاء إلى الأشياء الدقيقة جدا دقق على نفسه وشدد على نفسه، مع أنه يفعل الكبائر. يعني ربما فعل الأمور الشنيعة جدا في الدين واقترف الموبقات، ثم يتحرج جدا ويسأل عدة من المفتين، يقول لو أن قطعة خبز صغيرة كانت بين أسناني في نهار رمضان ابتلعتها ليس عمدا خطأ، فهل صيامي فاسد ولا لا؟ هذه المسألة قد أزعجته جدا. فتجد أنه والله ترى هذا الإنسان، يقول هذا إنسان ورع، عنده تقوى، عنده ورع، لكن بالمقابل يفعل الموبقات، يفعل المهلكات. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية تورعوا. في سنن أبي داود بإسناد حسن قال ابن عباس: لما نزل قول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كان الرجل من الصحابة يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس، أن يأكل عند أحد من الناس. يقول أنا آكل، لكن ربما هذا الأكل كان أكلا بالباطل، فكان لا يأكل واحد عند الآخر تحرجا، فيتحرج بعضهم أن يأكل عند البعض. كان الرجل الغني يدعو الرجل إلى الطعام فقال إني لأتحرج أن آكل منه، وفي رواية إني لأتجنح أن آكل منه، أي أتحرج، ويقول المسكين أحق مني، المسكين أحق، مع أن الذي دعاه يكون قريبا له، يقول له أدعوك إلى طعام فيتحرج، يقول المسكين أحق به. فأحل الله لهم أن يأكلوا من بيوت أصدقائهم. أنزل الله الآية في سورة النور: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، إلى أن قال سبحانه وتعالى: أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فالله عز وجل أحل لهم ذلك. إذن لورعهم لما سمعوا الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تحرج الواحد أن يأكل عند أخي، تحرج الواحد أن يأكل عند بعض أقاربه، قال هذا ربما كان أكل أموال الناس بالباطل، فالشرع أباح لهم ذلك وبين أن هذا ليس من أكل أموال الناس بالباطل. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن الأكل بالباطل إذا كان ليس عن الرضا رقم واحد، وثانيا إذا كان مما حرمه الله، فإذا كان عن رضا والله حرمه فهذا أكل أموال الناس بالباطل، إذا كانت المعاملة حلال وصار شيء اسمه بيع التلجئة، يعني بيع الإكراه ليس عن رضا، فكذلك هذا محرم. لا بد من الرضا، ولا بد أن تكون المعاملة صحيحة شرعها الله عز وجل وأحلها الله تبارك وتعالى. إلا أن تكون تجارة، للتجار أيها الإخوة والتجارة جائزة، التجارة جائزة، وهو جائز لجميع الناس، ذوي الجاه والشرف والسوق من الناس، والتجارة لا حرج فيها، بل بعض العلماء فضلها على بعض الصناعات الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يتاجر في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وكان العلماء أيها الإخوة يحبذون التجارة، وكثير منهم اشتغل في التجارة كأبي حنيفة سفيان الثوري، يحبذون التجارة على أن يسألوا أموال الناس أو أن يأكلوا أموال الناس أو أن يطلبوا من الناس. يقول سفيان الثوري: لأن أخلف 10,000 درهم يسألني الله عنها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. لأن أخلف 10,000 درهم يسألني الله عنها، هو يعلم أن الله سيسأله عن كل درهم، لكن يقول هذا أحب إلي من أن أسأل الناس. وكان الإمام أحمد يقول: إلزم السوق، يعني بالحلال بالتجارة، تصل به الرحم، تصل به الرحم. قال: هذا أدعى إذا كنت صاحب مال أن تصل أرحامك بالمال، تصل به الرحم وتحصن به نفسك، يعني تستغني عن الناس، تستغني عن الناس. سئل إبراهيم النخعي رحمه الله عن رجل يترك التجارة ويقبل على الصلاة فقط، وآخر يشتغل بالتجارة ويحافظ على الفرائض والنوافل يحافظ عليها، أيهما أفضل؟ فقال: التاجر الأمين أفضل، التاجر الأمين أفضل. إذن لا حرج فيها أن يشتغل المرء أو العبد بالتجارة، لكن كما قال الله عز وجل الرزق، مسألة الرزق تكون بالمشي. أعجبني قول من قال: بحسب الهدف يكون الانطلاق، بحسب الهدف يكون الانطلاق. فإذا كان الهدف الرزق فالله يقول: فامشوا في مناكبها. وإذا كان الهدف ذكر لله فالله يقول: فاسعوا إلى ذكر الله. وإذا كان الهدف الجنة فالله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وإذا كان الهدف الله فالله يقول: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. فكل واحد بحسب الهدف، إذا كان الهدف الرزق فامشوا، فامشوا في مناكبها. التجارة يا إخواني إذا ألهت عن ذكر الله مش اسمها تجارة، هذه شرعا اسمها لهو، هذه اسمها لهو. الله يقول: رجال، من الرجال؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فماذا سماها الله؟ قال: لا تلهيهم، إذن أصبحت لهوا. فإذا شفت واحد وقت الصلاة قاعد ببيع وبيشتري وفتح المحل، هذا مش اسمه بتاجر، هذا اسمه يلهو، اسمه الآن يلهو، هو يقع في اللهو. فلما يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فإذا اشتغلوا بها أصبحوا رجال تلهيهم تجارة أو بيع عن ذكر الله، أصبح يلتهون بها. فإذا شغل العبد بالتجارة عن الله فهذا هو المذموم، عن أداء الفرائض فهذا هو المذموم، عن أداء النوافل صدته عن ذكر الله فهذا هو المذموم. قصد بها التكثر من الدنيا وما عنده وقت يضحي للآخرة، هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم اشتغلوا في التجارة، أبو بكر رضي الله عنه حتى بعد أن تولى الخلافة رضي الله عنه نزل إلى السوق: أين يا خليفة رسول الله؟ قال: سبحان الله، أنزل أي لأبيع وأشتري. قالوا: سبحان الله، وأنت الخليفة؟ قال: نعم، ومن يعيلني ومن يكفيني مؤنة عيشي؟ أنا نازل أبيع وأشتري، نازل التجارة. ففرضوا له شيئا، فرضوا له شيئا من المال سنويا مع بضع شاة، يعني جزء من شاة، فيوميا ومال سنوي أو شهري. قال: فإذا بعد مدة يلقاه عمر في السوق وإذا به يتاجر بألبسة، يبيع أثواب. قال: يا خليفة رسول الله، ألم نجري لك عطاء؟ قال: لا حاجة لي في إمارتكم، أعطيتموني ما لا يكفيني. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول لا حاجة لي في إمارتكم، أعطيتموني ما لا يكفيني، ما بكفيش نفسي أنا وعيالي، نازل أتاجر ببيع أثواب. فقال، فجمع عمر بعض الصحابة: إيش رأيك وقديش نفرض لأبي بكر رضي الله عنه، قديش نفرض له حتى يكفي؟ فزادوه وزادوا من نسبة الشاة التي يعطوها لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. إذن الصحابة رضي الله عنهم اشتغلوا بهذا، اشتغلوا بالتجارة لكن اشتغلوا بالحلال الطيب، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم. ونحن نتكلم عن المال أيها الإخوة بكلام طويل لأن يأتي حفظ النفس. الشريعة أيها الإخوة لها مقاصد، حفظ الدين، هذه مقاصد الشريعة. أولا حفظ الدين، ثانيا حفظ النفس، ثالثا حفظ المال، رابعا حفظ العرض. الشريعة جعلت المنزلة أيها الإخوة للعرض للنفس للمال، جعلت المنزلة في لذلك، فلذلك حفظت نفسك، حرمت الاعتداء عليها. ولا تقتلوا أنفسكم. القتل هو موت، يعني الإنسان لما يقتل حضر أجله، مات، حضر أجله مات. لكن القتل إزهاق النفس، هو سبب للموت، إزهاق النفس. ولذلك ماذا قال الله؟ ولئن متتم أو قتلتم، مع أن القتل موت، يعني الذي يقتل يموت، لكن الشرع قال ولئن متتم أو قتلتم. ولئن متتم موتا طبيعيا أو قتلتم، يعني بإزهاق الروح، بإزهاق الروح. فالشريعة كما حافظت على مالك فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حافظت على نفسك كذلك فقال ولا تقتلوا أنفسكم. أولا لابد أن نعرف ما معنى ولا تقتلوا أنفسكم. إيش يعني ولا تقتلوا أنفسكم؟ هل هي بمعنى أن يقتل الإنسان نفسه، نفسه هو، أو أن يقتل غيره؟ أهل العلم لهم في قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم لهم ثلاثة أقوال. أولا قالوا ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا تقتلوها بأن توقعوها فيما نهى الله عنه. قال هذا قتل لنفسك، إن أوبقت نفسك بالمعصية قتلت نفسك. ليش؟ لأنك حرمتها الحياة الطيبة. والله يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية. فلما أنت تعصي الله بتكون قتلت نفسك، أرديتها في نار جهنم. وإحنا ذكرنا في خطبة الأسبوع الماضي أن سفيان بن عيينة كان يقول إن السلف كان يوصي بعضهم بعضا، يقول الواحد لأخيه اتق الله، وإن استطعت ألا تسيء إلى أحب شيء إليك فافعل. فيقول سبحان الله، وهل يسيء أحد إلى أحب شيء إليه؟ وإن استطعت ألا تسيء إلى أحب شيء إليك فافعل. قال سبحان الله، وهل يسيء أحد إلى أحب شيء إليه؟ قال نعم، نفسك التي بين جنبيك، إذا عصيت الله فقد أسأت إليها. إذا عصيت الله فقد أسأت إليه، نفسه. في واحد بيحب آخر أكثر من نفسه من البشر غير النبي عليه الصلاة والسلام وغير الجلالة سبحانه وتعالى، الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن البشر تقدم محبة محمد صلى الله عليه وسلم على نفسك. لكن قال أحب شيء إليك الآن بعد ذلك نفسك التي بين جنبيك، إن استطعت ألا تسيء إلى أحب شيء إليك فافعل. فالعاصي أساء إلى أحب شيء إليه، ولذلك العاصي يعذب يوم القيامة بما عصى الله به بجوارحه، هو أراد أن يمتع جوارحه فيعذب بها يوم القيامة. هي نفسها، اليد، العين، السمع، الفرج، يعذب بما عصى الله عز وجل به. فنقول أول شيء قال ولا تقتلوا أنفسكم، أي بإهلاكها عن طريق المعاصي. ثانيا ولا تقتلوا أنفسكم، قال بعض أهل العلم لا، القتل الحقيقي، يعني لا تهلك نفسك، لا تزهق نفسك، لا تقتل نفسك أنت بالانتحار، إما بالامتناع عن مباحات، فمن امتنع عن مباح حتى مات فقد قتل نفسه، حكم المنتحر. من امتنع عن أكل الطعام مثلا حتى مات، قال أنا لا آكل طعاما حتى مات، لا أشرب شرابا حتى مات، حكمه حكم المنتحر، حكمه حكم المنتحر. إذن هذا امتنع. كذلك لو اضطر أن يأكل أو أن يشرب
من شيء محرم في الأصل لكي يستبقي على نفسه جاز له ذلك، فإن امتنع كان قاتلا لنفسه. يعني مثلا ما عنده شيء من الطعام أبدا ويكاد أن يموت جوعا وعنده لحم خنزير فيأكل بمقدار ما يسد رمقه ويستبقي حياته، فإن لم يفعل أثم. لو قال لا أنا ما بدي أخذ بهذا، فلو مت لا أكل لحم خنزير، ولو هلكت عطشا لا أشرب الخمر، ثم مات بعد ذلك، فكذلك حرم ذلك، فقد قتل نفسه. ترك الحركة أو من الباب الأول، حتى بعض العلماء بيقولوا شو حكم الإضراب؟ الآن سووا إضرابات في السجون مثلا، إضراب عن الطعام. أفتى جمع من العلماء المعاصرين إن كان الإضراب فيه نكاية للأعداء وفيه إذلال لهم وفيه إغاظة لهم ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، فيجوز ذلك بشرط أن لا يؤدي إلى الهلاك أو الضرر. فإذا تيقن هذا المضرب أنه والله ممكن بطول الإضراب قد يموت أو يهلك، لا يجوز أن يستمر في إضرابه، أو أن يصيبه ضرر من إضرابه فلا يجوز أن يستمر في إضرابه. لكن إن أراد أن يصبر فلا يأكل ولا يشرب نكاية بالأعداء دون أن يضر بنفسه هلاكا أو ضررا جاز ذلك والله أعلم. ثانيا يكون كذلك بترك الحركة عند القدرة عليها، ألقي في الماء قال لا أريد أن أتحرك ولا أريد أن أكون سببا في نجاة نفسي فمات، فحكمه حكم من قتل نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها يتردى في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده في نار جهنم يتحسى خالدا مخلدا فيها. إذا مسألة أيها الإخوة أن يقتل الإنسان نفسه مش هينة، ليست هينة، وانتم بتظنوا المسألة بعيدة عن يعني مجتمعات المسلمين، نسب انتحار يا إخواني عالية حتى في مجتمعاتنا. أنت بتستغرب أنه للنصف، يعني الإحصائية للنصف من العام الماضي، يعني أول ستة أشهر من العام الماضي، بعدين ما قرأت الإحصائية. الإحصائية خلال ستة أشهر هنا في هذه البلاد 63 حالة انتحار، 63 حالة انتحار قتل نفس، 63 حالة. يعني إيش يعني بقتل نفسه؟ ويستهين بهذا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وعمر بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سرية ذات السلاسل في السنة الثامنة من الهجرة، وكان إسلام عمر يعني جديدا، مش من الذين أسلموا من السابقين الأولين من المهاجرين، لا، أسلم متأخرا رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى عمرو بن العاص فصوب فيه النظر، قال: يا عمرو هل أبعثك على سرية فيسلمك الله ويغنمك؟ قال: فقال: يا رسول الله إني لم أسلم لأجل المال. يسلمك يعني تذهب في هذه السرية فتسلم وتغنم، تأخذ الغنائم. قال: يا رسول الله إني ما أسلمت لأجل المال. رضي الله عن عمرو بن العاص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. بطل ترى من الأبطال، له منزلة أيها الإخوة، والرافضة بكرهوه كره عظيم، وهو من الصحابة الأفاضل رضي الله عنه وأرضاه. هل أبعثك في سرية فيسلمك الله ويغنمك؟ قال: فقال: يا رسول الله إني لم أتبعك لأجل المال. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، نعم المال الصالح للعبد الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره على سرية، تعرف في هذه السرية من؟ أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر اللي أسلم في البداية الآن هو يكون أمير من؟ عمرو بن العاص الذي أسلم متأخرا، وأبو بكر جندي من الجنود سبحان الله. ما هو الدين هذا يعلمك، مرة بتكون قائد، مرة بتكون جندي. رحم الله عبدا آخذا بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة في الساقة، إن كان في الرماية في الرماية، في أي مكان يضعه الأمير عنده طاعة. أبو بكر رضي الله عنه ما قال أنا أسلمت من السابقين وتضع عمرو بن العاص هذا أمير علي وأنا أفضل الصحابة، لا، خرج أميرا. وفي المعركة عند لما وصلوا ذات السلاسل، عمرو بن العاص قال لا توقدوا نارا، لا توقدوا نارا. قالوا يا عمرو برد شديد، قال لا توقدوا نارا، فمن أوقد نارا قذفته فيها، فمن أوقد نارا قذفته فيها. فشكوا إلى أبي بكر فسكت. لما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام ذكروا ذلك له، فقال يا رسول الله إني أردت أن أعمي أثرنا على العدو حتى لا يعرف عددنا، من ذكاء عمرو رضي الله عنه وأرضاه. فالذي حدث الشاهد أن عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل أو في سرية ذات السلاسل يقول احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، قام رضي الله عنه وإذا هو قد احتلم، والبرد شديد جدا. الآن احتلم أصبح جنبا يريد أن يصلي الفجر، قال فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، قال فتيممت وصليت بأصحابي، صليت بأصحابي الفجر، تيمم وصلى بأصحاب، صلى إمام. فلما ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أصبح محتلما ثم تيمم وصلى بنا إماما، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص، ما الذي فعلته يا عمرو؟ قال يا رسول الله استيقظت في ليلة شديدة البرد محتلما، قلت إن اغتسلت هلكت، إن اغتسلت هلكت، فتيممت وصليت بأصحابي، سمعت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لو بدي أجيب مي بارد وأغتسل في البرد الشديد بموت. فتيممت ثم صليت بأصحابي لشدة البرد خفت أن أهلك. فهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إقرار لعمر بن العاص على فعله. إذن أولا لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تهلكوها بالمعاصي. ثانيا ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا تزهقوا أنفسكم، القتل الحقيقي، لا تقتل نفسك، لا تزهق نفسك. والقول الثالث ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا. وهذا ذكرناه كثيرا أن الشرع يقيم أخاك مقام نفسك، يجعلك تقيم أخاك مقام نفسك. فلما يقول ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، فأخوك نفسك، أنت أنا وأنا أنت، فقل لي من أنا؟ إذن أنا أنت، إذن أنا نفسك ونفسك أنا. ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني بعائشة خيرا. فإذا دخلت بيوتا فسلموا على إيش؟ سلموا على أنفسكم. إذا دخلت بيتك بقول السلام على نفسي، لا، أنت لما تسلم على أهلك فكأنك تسلم على نفسك. وهكذا دائما أقم المعاملة مع أخيك كأنك تتعامل مع نفسك. قال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، هل واحد يلمز نفسه؟ يأتي فيلمز نفسه هو. ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم بعضا، وهكذا في الشرع. ولا تقتلوا أنفسكم، هذا ولا تقتلوا أنفسكم القول الثالث وهو صحيح، ولا تقتلوا أنفسكم أي ولا يقتل بعضكم بعضا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عاب على بعض الصحابة، كما في حديث جابر في سنن أبي داود بسند حسن قال خرجنا في سفر وأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم يعني شج في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة أتيمم أم لا؟ قال ما نجد لك رخصة، ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، تقدر تغتسل اغتسل، لكن طب هو مجروح شج في رأسه، قال ما نجد لك رخصة في التيمم. فاغتسل، فلما اغتسل أصاب الجرح شيء من الماء فقتل، مات رضي الله عنه. قال فلما قدمنا على النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، فماذا قال؟ قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء العي الجاهل، شفاء العي السؤال. شوف هذا خطأ منهم، ما تعمدوا ذلك، ومع ذلك إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قتلوا، قتلهم الله. فما بالك بمن يتعمد ذلك، ما بالك بمن يتعمد قتل أخيه. قال عبد الله بن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدم المسلم بغير حقه. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج من اللي بوقع فيها بتورط، مش بتورط عند البشر، الورطة مع البشر أهوى من الورطة مع رب البشر، بتورط هناك. من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدم المسلم بغير حقه. ونحن الآن نلاحظ تساهل في الدماء، تساهل في الدماء، بأدنى شبهة بأدنى شك يمكن يسفك دم بأي مشكلة بسيطة. بحمل السيف واحد بيقول فلان كل راس ماله 60 قرش ولا ليرة ونص ثمن الطلقة، قال والله بس هاي كل راس ماله، انتهت، سهلة جدا. تساهل في الدماء، تساهل في الدماء أيها الإخوة يولد بين الناس الشحناء والبغضاء، وإذا انتشر القتل في المجتمع فهذا دلالة الهرج، دلالة الفتن، والذي يضبط نفسه هو العاقل. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. قربوا يا إخواني، بارك الله فيكم، اقتربوا جزء